أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المؤمنين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. لا زال الكلام في إرث الزوجة والزوج. وصلنا للمسألة 1064. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا طلق الزوج واحدة من زوجات الأربعة وتزوج أخرى، طبعا احنا هاي أعزائي مرت علينا في كتاب الطلاق، الذي يطلق زوجته الرابعة ما من حق أنه يتزوج حتى تكمل الزوجة الرابعة العدة، إذا كان طلاق رجعي، صح؟ مر علينا في كتاب الطلاق، إذا تتابعون تلقوها المسألة. وتزوج أخرى، حتى قلنا هاي معناتها يعني عدة على الرجل، لازم يلزم عدة. وتزوج أخرى ثم مات، واشتبهت المطلقة من الزوجات الأولى، ما ندري يا هي من الأربعة، هسه وتزوج خامسة، بس اللي طلقهن قال يا بطلقت واحدة من زوجاتي وما قلت لها، مع أنه يعني مو واجب على الزوج أنه يقول للزوج تاني طلقتك، طلق إحدى زوجاته بالخفاء وخلصت العدة، هو يدري حسب العدة مالتها، ثم تزوج بخامسة وما ندري يا هي من ذن الأربعة ومات. شنو الحكم؟ كان للتي تزوجها أخيرا، خلي احنا نسميها الخامسة، هي مو خامسة هي أربعة طبعا، كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن، هاي لها القدر المتيقن، قالت أنا انطوني ربع الثمن، هن إلهن ثمن الزوجات طبعا مع وجود الولد إلهن ثمن، وإذا ما عدة ولد إلها ربع الربع، صح ولا لا؟ كان للتي تزوجها أخيرا ربع الثمن، هذا قدر متيقن، زين، وذنيتي الأربعة اللي واحدة منهم مو على ذمته، وتشترك الأربعة المشتبهة، أربعة ذنيتي الأولين مشتبه بهن، فيهن المطلقة في ثلاثة أربعة، وذنيتي الأربعة اللي واحدة من عندهن نجزم أنهم طلقة، بس ما ندري ياهن، نقولهن أنتن أربعة شن بثلاثة أربعة الثمن. هذا زين، هاي مو ظلم على الما مطلقة، ومو أكو حق رح يجي لإمرأة مطلقة ما تستحق من الميراث، طيب ما عندنا حل آخر. هذا إذا كان للميت ولد حتى يتقاسم من الثمن، وإلا لو لم يكن للميت ولد، وإلا كان لها للزوجة التي تزوجها أخيرا اللي هي الخامسة سميناها لها ربع الربع، وتشترك الأربعة السابقات، هو عبر عنها الأولى أو الأول، في ثلاثة أرباع الربع، واضح؟ زين، هذا ثبتنا. وهل يتعدى، هذا كتبوا عليه القول رقم واحد، وهل يتعدى إلى كل مورد اشتبهت فيه المطلقة بغيرها؟ يعني حتى لو كانن اثنين مثلا واشتبهنا يا هي بيهن من ذن الاثنين، هذا القول رقم واحد، أو يعمل بالقرعة، هذا القول الثاني، القول الثاني يعمل بالقرعة، والقرعة مر عليكم أعزائي بالجزء الثاني بمسألة 606 القرعة، وقلنا أن القرعة لكل أمر مشكل، وهذا من الأمر المشكل، صفحة 171 بالجزء الثاني، قولان احنا كتبنا القول الأول والقول الثاني، سيدنا شنو اللي تختار من هاي الأقوال؟ قال أقواهما الأول، إنه يتعدى الحكم، واضح؟ إذن ما نلجأ للقرعة، وإنما أي اشتباه يصير عندنا نفتي بهذا الحكومة، هذا رأي سماحة السيد حفظه الله. ننتقل أقواهما الأول أو الصحيح هو الأول، نفس العبارة. مسألة 1065، طبعا نفس العبارة من حيث التطبيق لا من حيث المباني. مسألة 1065، يرث الزوج، خلنا نفتح قوس هذا، مرة للزوج ومرة للزوجة. القوس الأول، يرث الزوج من جميع ما تركته الزوجة، منقولا وغير منقول، أرضا وغير أرض، وهذا الحكم بيناه سابقا، ذكرناه عدة مرات. نسد القوس ونفتح قوس جديد، وترث الزوجة مما تركه الزوج من كل شيء عدا الأرض، هو رح يعبر غير تعبير، من المنقولات والسفن والحيوانات. سد القوس، ولا ترث من الأرض لا عينا ولا قيمة. الأرض ما ننطيها من الأرض حصة، قال الزين ما تطوني من حصة الأرض، انطوني من قيمة الأرض، يعني كأنما أبيع لكم إياها، نقولها ما إلك لا حصة بالقاع ولا فلوس القاع، سحنا نصعي لها قاع يا أرض. زين، وترث مما تنبت في الأرض من بناء وأشجار وآلات ونحوها. هاي طبعا بها روايات أو روايتين لعله، إذا تراجعون عليها كتاب شرائع الإسلام الصفحة 543 الباب 372 بها روايتين. زين، بعلل الشرائع، هاي مو شرائع الإسلام، بعلل الشرائع، راجعوا ليش الزوجة ما ترث من الأرض وإنما ترث ما على الأرض، العلة شنو السبب، راجعوا، ولو العلة العليلة لكن بالنتيجة. ولكن للوارث دفع القيمة إليها، من حقها يقولها ما أنطيش من النخيل والأشجار، أنطيش قيمة النخل، النخيل التئلش بي، فأنا أنطيش قيمته ما أنطيش نخلة، هو مضلين يومية جاية أنت ورجلك الجديد وطابة للقاع مالتي والأرض مالتي، تقولي والله إلي نخلة بيها مثلا أو نخلتين أو أكثر. ويجب عليها القبول، يجب على الزوجة القبول، لازم تقبل. ولا فرق في الأرض، طبعا هاي من مختصات الإمامية أعزائي، مسألة أن الزوجة لا ترث من الأرض من مختصات الإمامية. زين، ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة، الأرض التي لا ترث منها الزوجة سواء كانت خالية أو مشغولة بغرس أو بناء. وعليه فهس الزوجة ترث من البيت لو ما ترث، لا ترث من بناء البيت، ما ترث من أرض البيت، يعني من نجي نطلع حصة الزوجة من البيت أعزائي، هاي مهمة وابتلائية تحفظوها وتذكروها، لازم من تجون تطلعون حصة، حصة الزوجة من المنزل، مو تقيمون البيت إش قد سعره وتطوها، لا البيت تحسبوه قطعة أرض إش قد وهو والبناء إش قد، حتى تطلعون قيمة البناء واحد واضح، وتقولون هي الزوجة إلك ثمن أو ربع البناء، ثمن أو ربع البناء، أما من كل البيت لا، البيت يقيم هو والأرض ماله غالي أعزائي. زين، ويجب عليها القبول. ولا فرق في الأرض بين الخالية والمشغولة بغرس أو بناء أو زرع أو غيرها. طبعا تعرفون الغرس هي الأشجار مثل الحمضيات والفواكه وغيرها، والبناء البناء البيت والشركة والمعمل وإلى آخره، أو زرع الزرع لا، هاي الأشياء القابلة للحصد الموسمية مثل الحنطة والشعير والرز وإلى آخره. كما لا فرق في البناء بين أقسامه من الدار والدكان والحمام والرحى وغيرها، وفي الأشجار بين الصغيرة والكبيرة، ذن كلهن ترث منهن، والكبيرة واليابسة المعدة للقطع، والأغصان اليابسة والسعف، كل هذا ترث من عنده، لأن هاي مو أرض، هاي ما على الأرض، تمام؟ وكذلك مع اتصالها بالشجر، وفي الآلات بين الجذوع والخشب والحديد والطوب، البناء يعني الطابق ونحوها. وهل يلحق بها الدولاب؟ وهل يلحق بالأشجار والبناء والآلات التي ترث منها الزوجة الدولاب والعريش؟ الذي يكون عليه أغصان الكرم. زين، هذا احنا نصيح لألفاظنا متعددة. هذا شنو العريش اللي عليه أغصان الكرم؟ احنا نصيح لها سقيفة، جماعة يصيحوا لها سيباط، جماعة يصيحوا لها قمرية التي تحمل أغصان العنب. أعزائي، بعد انتوا عندكم أسماء يعني سيباط وسقيفة وقمرية، شنو عندكم بعد؟ بعد تدون سموها سموها نساء، هاي الأسماء اللي في ذهني. بلي، الذي يكون عليه أغصان وجهان أقواهما أو أصحهما ذلك، إنه شنو يلحق بها الدولاب. إيه نعم، هاي يلحق بها. فللوارث، نسختي القديمة، فللوارث إلزام الزوجة بأخذ قيمتها. هاي بالنسخة الجديدة السيد حذفها. وكذلك بيوت القصب، بيوت القصب والدولاب والعريش وكذا، هذا عندنا به تفصيل بس هنا أنا ما فصله. إن شاء الله من تنتقلون إلى مراحل علمية لاحقة مثل الشرائع واللمعة تجدون تفصيل في ذلك أكثر، لكن هذا نكتفي به هذا المقنع. واضح؟ مسألة 1066، طريقة التقويم فيما ترثه الزوجة من قيمة من قيمته الثابت على الأرض. هسه شلون نقيمه؟ قال هي ما تعارف عند المقومين أصحاب الاختصاص في تقويم مثل الدار والبستان عند البيع. شلون يعني سيدنا؟ قال من تقويم البناء أو الأشجار مثلا بما هو مفصول عن الأرض، لا بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة الأرض، ولا بملاحظته منقوضا أو مقطوعا. لا، الشجرة هاي النخلة وحدها ايش قد تساوي؟ واحد. وضحت عندكم؟ فيعطى إرث الزوجة من قيمته المستنبطة. قالوا خنفت الرجينة يا بهاي أكو نخلات، واضح؟ ايش قد سعرهن؟ قالوا ذن النخلات مثلا النخلة بمليون دينار أو بمئة دينار، خلي ما نسويها رقم كبير، بمئة دينار النخلة. فالزوجة ايش قد إلها؟ إذا هن ثمان نخلات إلها 400 إذا ما عنده أولاد، وإذا عنده أولاد إلها الثمن، يعني له ربع له الثمن من قيمة الأشجار أو البناء. على هذا الأساس نشوف إيش قد قيمة البناء واحدة ونعطيها. هذا البناء إيش قد سعره هذا هسه على الأرض إذا بيت؟ نفس الكلام، هم نقول يابا هذا البناء يسوى مليون دينار مال البيت، والأرض تسوى مليون، يساوي البيت بمليونين، فارضين إنه الأرض بمليون والبناء بمليون، نقولها يابا انطوها لو ثمن لو ربع قيمة البناء. ننتقل للمسألة 1067، الظاهر أن الزوجة تستحق من عين ثمرة النخل. يعني طبعا هاي الظاهر محذوفة في النسخ الحديثة، الزوجة تستحق من عين ثمرة النخل والشجر والزرع الموجود حال موت الزوج. يعني هنا اجى الوارث، تمادى الوارث وقال يابا أنا أمي أو مرت أبويا ما رح أنطيها من ثمر الأشجار، أنطيها القيمة. قلنا على الأبوية تستحق من عين الثمر، أنطيها حصة من الأعيان. صحيح الأشجار ما إلها بيها من عينها وإنما لها من القيمة، لكن الثمر يختلف، فالثمر تستحق منه منين؟ من نفس عين تلك الثمار، فمن حقها ترفض قيمة التمر وتقول الطوني حصتي من التمر شنو تطوني قيمته. وهكذا من سائر الثمار مال الحمضيات والفواكه والعنب وإلى آخره. حال موت الزوج زين والمتجدد بعده، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة، وليس للوارث إجبارها على قبول القيمة. زين المتجدد بعده ما ذكره، على ما يبدو من خلال هذا المنطوق إنه لما مات المرحوم زوجها ترث من قيمة ذلك الثمر، أما المتجدد ورا سنة سنتين فتستحق منه من القيمة. وهكذا ننتقل للمسألة 1068. إذا تأخر الوارث لعذر أو لعمد أو لغير عذر في دفع القيمة إلى الزوجة من تلك الثوابت، ما طاع قيمتها مال بيت ولا قيمتها مال الأشجار، في دفع القيمة إلى الزوجة مما ترثه من قيمته دون عينه، القيمة من البناء والأشجار، أما عين اللي ترث من عنده لا، الحنطة والشعير وثمر النخل وغيره والفواكه والأشجار هذا كله ترث من عينه. المهم إذا نتحدث عن نفس الأشجار وعن نفس البناء ما تقاسموا، هاي موجودة عندنا ابتلائية المسألة، نوبات ورا 5 سنين 10 سنين الله يقسمون الميراث بيناتهم، وهي مشكل شرع كبير على الورثة. إذا تأخر الوارث لعذر أو لغير عذر في دفع القيمة من الثوابت إلى الزوجة مما ترث من قيمته دون عينه فحصل له زيادة عينية، الأشجار نمت خلال ذلك كما لو كان فسيلا مغروسا فنمى، هاي زيادة متصلة كتبوا عليها، وصار شجرا. زين، فهسه كانت الشجرة قبل 5 سنين صغيرة تسوى 100، الآن صارت كبيرة تسوى 600، فشنو الحكم؟ فهل هاي كتب رقم 1، رقم 1 بألف وباء، فهل ترث من ذلك النماء المتجدد أم لا؟ فرع باء لا. نقطة رقم 1 السؤال، السؤال الأول بفرعين، ترث لو ما ترث من النماء المتجدد، وكذا إذا كان شجرة فأثمرت زيادة منفصلة هالمرة في تلك المدة بين وفاته إلى يوم القسمة، عندهم قصاص تمر بها 5 سنوات وعندهم حوى وثمار الحمضيات وغيرها، وكذا إذا كان شجرة فأثمرت في تلك المدة نفس الحكم. زين، فمرة زيادة متصلة مرة منفصلة، يا ريت تشجروها هاي المسألة. فهل تستحق، هذا السؤال الثاني، كتبوا عليه السؤال الثاني هم بفرع ألف وباء، فهل تستحق الحصة من الثمرة، هذا فرع ألف، أم لا فرع باء؟ وأيضا سؤال الثالث، وأيضا إذا كان بناء فهل لها المطالبة، هاي لها المطالبة كتبوا عليها فرع ألف، هاي زيادة منافع، فهل لها المطالبة بأجرة ذلك الدار مال السكن أو الشركة أم لا، أم لا فرع باء؟ الأوجه، كم سؤال هسه وجهنا؟ وجهنا 3 أسئلة وكل سؤال بألف وباء، تستحق ولا تستحق. زين، الأوجه في الجميع العدم، شنو العدم؟ يعني فرع باء من السؤال الأول والثاني والثالث، يعني شنو فرع باء؟ يعني لا تستحق العدم، وإن كان الاحتياط في محله، وإن كان الاحتياط، عن الاحتياط السجائر اللي هيش أعتقد بالنسخ الحديثة يمكن مصرح باستحبابي، وإن كان الاحتياط في محله، يعني شنو الأحوط استحبابا إنه ينطوها ميراث، بس مو لازم استحبابي، واضح؟ ليش هذا الاحتياط استحبابي؟ احتياط استحبابي لأن مسبوق بفتوى، واضح أعزائي؟ وهكذا. طيب، ننتقل للمسألة 1069. إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت الشجرة أو انهدم البناء قبل الموت، إذا انقلعت الشجرة أو انكسرت أو انهدم البناء قبل الموت وبقيت بتلك الحالة إلى حين الموت، فالظاهر عدم جواز إجبارها على أخذ القيمة، قيمة الشجرة المكسورة وقيمة أنقاض المنزل المهدوم، فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين، تقول استنتج كنتوا تجبروني على النخلة أنه ما أخذ منها أخذ من قيمتها. النخلة الآن انكسرت تعطوني جذع تمام صارت منفصلة. البيئة تقول كنتوا تجبروني بالفتاوى السابقة أنه ما أخذ من عينه، الآن صار أنقاض انطوني من الطابق والطوب وإلى آخره. فيجوز لها المطالبة بحصتها من العين كالمنقول، صار من المنقولات أعزائي ورا من كسرت الشجرة. نعم حرف استدراك، إذا كان البناء معرضا للهدم والشجر معرضا للكسر والقطع، معرضا بس ما جاز إجبارها على أخذ القيمة لأنه الآن ثابت، لو ما ثابت ثابت فالثوابت من حقنا أنه نجبرها على أخذ القيمة، جاز إجبارها على أخذ القيمة ما دام لم ينهدم الدار ولم ينكسر الشجر. واضح؟ وكذا الحكم يجوز إجبارها، وكذا الحكم في الفسيل المعد للقطع والقلع. الفسيل عادة فسيل يعني هاي بنات النخيل هاي تفصل بالعادة حتى تزرع تستقل بجذور مستقلة وهكذا. ننتقل للمسألة 1070، القنوات قنوات والعيون والآبار، القنوات هاي السواقي والأنهار، ترث الزوجة من آلاتها. أعزائي المدار في ميراث الزوجة صفة الثبات وعدمه، هاي الضابطة، إذا ثابتة ننطيها من القيمة وإذا متحركة من حقها الداعب الأعيان. بلي ترث الزوجة من آلاتها وللوارث إجبارها على أخذ القيمة، يعني هاي ثابتة لن ثوابت. وأما الماء الموجود فيها بهاي القنوات والعيون والآبار فإنها ترث من عينه، من عين الماء، لأن العين منقول متحرك منفصل، وليس للوارث إجبارها على أخذ قيمة الماء، لأن الماء متحرك منقول. ولو حفر بئرا فمات قبل أن يصل إلى حد النبع، زوجها حفر البير وبعد ما طالع الماء ومات، ورثت زوجته منها من تلك البئر، لأن البئر إلى قيمة، منها قيمته لا عينا لأنه هذا ثابت في الأرض، فترث من القيمة حال حال الأشجار وحال حال البناء. وهكذا مو يقولها ابنها، الابن ابن الزوج يقولها لا ما إلش بي، لا إلها بالقيمة مالته. وهكذا الحال في السرداب، السرداب أعزائي إلى قيمة لو ما إلى القيمة، إلى القيمة، فشنو ترث الزوجة من تلك القيمة. ننتقل للمسألة 1071، لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة، قلنا له يا بنطيها قيمة الأشجار والبناء، قال منين أجيب لها شو اسمه، هل تأخذ من الأشجار وتأخذ من وتسكن وياي بالبيت، ما عندي أدفع لها، وهي موجود مثل هذا الفرض. لو لم يرغب الوارث في دفع القيمة للزوجة عن الشجر الثابت في الأرض والبناء الثابت مثلا، فدفع لها العين، قالها أخذي هاي النخلة إلك وهاي الغرفة من الدار هم إلك، كانت الزوجة شريكة فيها في تلك الشجر في تلك الأشجار في ذلك البناء كسائر الورثة حال حال، مثل ما هم أخوته إلهم حصة، هاي مرتبو وأمه إلهن حصة، ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة لأن انطاها إحنا الخيار هاي من صالح الوارث مو من صالح الزوجة، فإذا الوارث هو انطاها خلاص بعد على شنو؟ واضح؟ ولا يجوز لها المطالبة بالقيمة. ولو عدل الوارث عن بذل العين إلى القيمة فهل يجب عليها؟ قال لم يجب عليها القبول، لم يجب عليها القبول. ليش؟ لأن انطاها تقاسموا بعد، ما واجب عليها تقبل لأنه تقاسموا وانطاها حصتها، قالها هاي الشجرة إلك، هاي الغرفة إلك، هاي النخلة إلك وإلى آخره. ابن سخت القديمة، ففي وجوب قبولها إشكال، وإن كان الأظهر العدم، عدم وجوب قبولها للقيمة. ليش؟ لأن الملكية مالتها استقرت لاستقرار الملكية. زين ننتقل للمسألة 1072، المدار، أنا دائما المدار والمبنى أخليه تحت مربع أو دائرة حتى يصير مميز بالرسالة العملية. المدار في القيمة، هسه القيمة هذول اللي يتأخرون بالتقسيم مع الميراث شلون تحلوها؟ اليوم المات المرحوم كان البيت يسوى 100، هسه من جو يتقاسمون صار البيت يسوى 400 أو صار يسوى دينار، قد تكون صعدت أو قد تكون نزلت أو قد تكون حافظت على القيمة. المدار في القيمة على قيمة يوم الدفع، هاي يوم الدفع كتبوا عليها، هذا هو المطلوب، لا يوم الموت. هو مات قبل 10 سنين كان ما كان قيمته 100، واليوم من جو يتقاسمون دي يدفعوا له صار قيمته 200 أو 400 أو 600، يوم الدفع لا يوم الموت. فلو زادت قيمة البناء مثلا على قيمته حين موت الزوج ترث منها من هاي الزيادة، ولو نقصت نقص من نصيبها، وهكذا. وإن كان الأحوط استحبابا مع تفاوت القيمتين التصالح، يعني هذا الاحتياط ما مصرح عندي بس أعتقد بالرسائل العملية مصرح به. ليش استحبابي؟ لأن قلنا مسبوق بفتوى والاحتياط يخالف الفتوى فيكون استحبابيا، تمام؟ زين. المسألة الأخيرة ننتقل لها، مسألة 1073 في إرث الزوج والزوجة، وإحنا آخر شيء نتحدث عن إرث الزوجة لأن قلنا الزوجة ما رح ترث من عين الأرض وإنما ترث ما على الأرض من القيمة. المسألة الأخيرة، لا يجوز للزوجة التصرف في الأعيان التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة. مو بكيف تتصرفين بالبيت القاعدة بي، تتصرفين وتبنين وتهدمين وتقدمين وتأخرين بدون رضا الورثة، ما من حقها لأنه ما ترث من الأرض. إيه، تخيل القصة مع العائشة التي أجازت دفن أبيها أبو بكر وعمر في الأرض اللي يملكها رسول الله، تصرف هذا مع أنه منعت الحسن اللي هو حفيد رسول الله وابن بنته صبط رسول الله من الدفن في تلك الأرض التي ترث من قيمتها بلا رضا سائر الورثة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها في تلك الأعيان قبل أداء حصتها. ما من حقنا احنا هم نبيع ونشتري بالبيوت والنخيل والأشجار والبساتين وما دافعين للزوجة حصتها. نعم، إذا كانت المسألة توافقية بيناتنا ماكو إشكال. هاي بالنسخة الجديدة ما موجودة، اللي هو كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف، تمام؟ أنا عندي تكملة، كما لا يجوز لسائر الورثة التصرف فيها في تلك الأعيان قبل أداء حصتها من قيمتها من دون رضاها على الأظهر، هاي بحسب نسختي القديمة، وهي المسألة وإن حذفت من النسخة الجديدة لكن لها أهمية وهي مقبولة وصحيحة يعني وفق القواعد، لأن أخذت أعزائي هاي المسألة عليها ضابطة. الضابطة وين؟ الضابطة بالجزء الثاني. بالجزء الثاني أخذنا بالمشتركات، إذا تتذكرون المشتركات قلنا لا يجوز لأي واحد من الشركاء التصرف بالعين المشتركة من دون موافقة الشركاء، تتذكرون هيش مسألة؟ بالجزء الثاني. أنا يعني أريد أستغل الوقت بهاي الدقيقة باعتبار أنه المطلب خلص، أروح إلى مسألة 576. مسألة 576 بالجزء الثاني صفحة 162، شنو اللي قال بيها؟ لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك برضا إلا برضا الباقي، تمام؟ وهاي المسألة أعزائي مو بس هنا ذكرت بالمشتركات بالجزء الثاني، ذكرت في المسألة 971 و914 و416 من الجزء الثاني، وكذلك ذكرناها بالجزء الأول في المسألة 538 صفحة 168 أيضا إذا ذكرت، وهنا أيضا في الجزء الثالث أيضا ذكرت في مسألة الميراث. إذن لا يجوز لأحد الشركاء التصرف في العين المشتركة من دون رضا الباقين، وفي مسألة 1073 أشار إلى ذلك. إلى هنا أيها الأعزاء ينتهي الكلام حول ميراث الزوج والزوجة، ونكون قد أنهينا الميراث في الطبقة الأولى، وأنهينا الميراث في الطبقة الثانية والطبقة الثالثة، وميراث الزوج والزوجة اللي هي مع جميع الطبقات. بعد شنو عندنا؟ بعد عندنا ثلاث طبقات أخرى من الميراث، واللي نسميهم الميراث أيضا بالسبب أو بالولاء، لكن هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله في درس لاحق. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.